السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود الذي يرأس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن حول مستقبل وجود القوات الأمريكية أن الجانبين اتفقا على انسحاب القوات من العراق نهاية عام 2011. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن حمود قوله أن الجانبين اتفقا كذلك على انسحاب جميع الوحدات المقاتلة الأمريكية من المدن بحلول حزيران عام 2009. وأكد حمود أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وافق على الاتفاقية التي تتضمن 27 فقرة، مشيرا إلى أن المفاوضين أنجزوا مهمتهم وأن الأمر يتعلق الآن بالقادة السياسيين العراقيين. عادت إسرائيل فتح معابرها الحدودية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد يومين من إغلاقها. وقال المسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية بيتر ليرنر إن شاحنات تنقل الوقود والماشية وأدوات مكتبية المدارس بالإضافة إلى امدادات غذائية وطبية ستدخل قطاع غزة عن طريق معابر ناحال عوز وكرم شالوم وصوفة تجارية. يذكر أن إسرائيل تغلق حدودها من وقت لآخر مع قطاع غزة بعد قيام ناشطين في القطاع الساحلي بإطلاق صواريخ من وقت لآخر على أراضيها. قالت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة الأمن بشمال سيناء تمكنت خلال الشهر الحالي من ضبط نحو 30 نفقا على الحدود بين مصر وقطاع غزة تستخدم في أعمال التهريب. وقال أحد المصادر أن عدد الأنفاق التي عثر عليها منذ بداية العام الجاري وصل إلى 197 نفقا، وأشار إلى أن البحث لا زال جاريا عن عشرات الأنفاق الأخرى. وأكد المصدر أن معظم الأنفاق التي عثر عليها كان في مناطق صلاح الدين والقنبز والبرهمة والجند المجهول على خط الحدود مباشرة بين مصر وغزة. قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن عددا من الفرق التي تعمل على إزالة القنابل العنقودية في جنوب لبنان ستضطر إلى التوقف عن العمل هذا الشهر بسبب نقص التمويل. وقالت المسؤولة الإعلامية في مكتب التنسيق لإزالة القنابل العنقودية في مدينة صور داليا فراران أن المانحين لم يفوا بوعودهم بتوفير التمويل المطلوب للبرنامج في عام 2008 والذي يصل إلى 4.7 مليون دولار. وأضافت أن عددا كبيرا من الفرق التي يبلغ عددها 44 فريقا ستتوقف عن العمل بحلول نهاية هذا الشهر إذا لم تصل الأموال قبل ذلك الموعد. قال مسؤول عسكري روسي بارز أن القوات الروسية تنسحب من جورجيا بطريقة دقيقة. نائب رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أناتولي نوغوفيتسن أكد في تصريحات مقتضبة أنه ليست هناك نية لتغيير طريقة انسحاب القوات باتجاه تمديد الجدول الزمني المعمول به حاليا. وكان نوغوفيتسن قال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الروسية موسكو:
وحدات من القوات المسلحة الجورجية تتمركز في وسط جورجيا وتستعيد قدراتها القتالية وتتهيأ لمواصلة عملياتها، كما يلاحظ وجود عمليات استطلاع استخبارية لمعرفة عمل وطبيعة اتجاهات القوات الروسية وتشكيلات أوسيتيا الجنوبية والإعداد لعمليات مسلحة في قطاع النزاع الجورجي الأوسيتي الجنوبي.
قامت القوات الروسية بحفر خنادق عند نقطة تفتيش على الطريق الرئيس خارج ميناء بوتي الجورجي الواقع على البحر الأسود. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصور لها في المنطقة قوله إنه شاهد نحو 30 من أفراد القوات الروسية وأربع حاملات جنود مدرعة عند نقطة تفتيش على الطريق المؤدية إلى بلدة سيناكي، وأشار إلى أن الجنود كانوا يحفرون خندقا بحفار ميكانيكي. ووعدت روسيا باستكمال الانسحاب الجزئي لقواتها من جورجيا، ولكنها قالت إن عددا غير محدد من قوات حفظ السلام سيبقى داخل البلاد. قال الجيش الأمريكي أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة قتلت 30 متشددا بينهم قائد من حركة طالبان في هجوم جوي غرب أفغانستان. وقال الجيش الأمريكي في بيان أنه تم توجيه هذه الضربة الجوية بعد أن تعرضت قوات أفغانية وقوات تابعة للتحالف لكمين نصبه مسلحون أثناء دورية كانت تستهدف قائدا معروفا من طالبان في إقليم هرات الغربي. وقال سعيد شريف عضو المجلس المحلي في المنطقة التي وقعت الضربة فيها أن العديد من المدنيين قتلوا في الضربة الجوية، لكن الجيش الأمريكي نفى أي خسائر في صفوف المدنيين. قالت لجنة الانتخابات في باكستان أن انتخابات الرئاسية ستجرى في 6 من الشهر المقبل لاغتيال خليفة لبرويز مشرف الذي استقال هذا الأسبوع. وبموجب الدستور الباكستاني فإن أعضاء 4 إقليمية والبرلمان ينتخبون رئيسا جديدا خلال فترة أقصاها 30 بعد أن يصبح المنصب شاغرا. وكان مشرف الذي أمضى 8 في حكم باكستان أعلن استقالته الاثنين الماضي إثر تهديدات بإقالته أطلقها الائتلاف الحاكم. وأخيرا دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك جيش بلاده إلى تعزيز قدراته على الردع لمنع أي هجوم إثر تهديد كوريا الشمالية بضرب الشطر الجنوبي وشن حرب بشأن حدود بحرية متنازع عليها. ونقل البيت الأزرق الرئاسي عن لي قوله إن سول تحتاج بشكل خاص لتكوين قوة كافية لمواجهة أي تهديدات بشكل فوري ممن يستهدفون بحارتها. وكان لي قد أغضب الشطر الشمالي بقوله إن المساعدات التي كانت تتدفق على الشمال مجانا ستكون مرتبطة الآن بالخطوات التي تتخذها بيونغ يانغ في مجال التخلص من برامجها للتسلح النووي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. مجلس محافظة بغداد يناقش مشاكل مياه الإسالة ومشاريع الماء. أهالي محافظة وسط يؤكدون أنهم سئموا وعود المسؤولين بشأن تحسين الكهرباء. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فلاح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها المخرج الإذاعي ناظم فالح المقيم في كندا. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، في حوار مع الأكاديمي والباحث الدكتور مامو عثمان الحديث عن الطائفة الإيزيدية. كما ستلتقون فريا الحسين وديار بامرني عبر برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية على صحف عربية وكردية تناولت الشؤون العراقية، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة الأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية والإجراءات التي أعلنت عنها المفوضية المستقلة للانتخابات لمنع حدوث خروقات وتزوير في الانتخابات القادمة. وهناك تقرير عن تشكيل فريق وطني لإجراء مسح حول مرض الطاعون البقري في عموم العراق. كما سنتعرف على أسباب عزوف الشباب الكردستاني عن الزواج ضمن متابعتنا لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، الاتفاقية العراقية الأمريكية بين اللغة الدبلوماسية والمواعيد المحددة، مستقبل الطاقة الذرية في العراق. أعلن العراق والولايات المتحدة أنهما باتا قريبين من توقيع الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها بين الجانبين منذ أشهر، وجاء الإعلان في ختام المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد، التي وصلت إليها يوم الخميس في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وقالت رايز في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية هوشا زيباري أن الاتفاق أصبح قريبا، فيما أشار زيباري إلى أن مسودة الاتفاقية جاهزة وستقدم إلى القادة السياسيين.
نحن قريبون جدا من إبرام هذه الاتفاقية، وأعتقد أنها ستكون في مصلحة الشعب العراقي ومصلحة المنطقة. قلنا من البداية أن الاتفاقية لا تتضمن أجندات خفية، فهي ستقدم إلى ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، وسيطلع عليها الشعب أيضا. الآن نحن بصدد تقديم مسودة الاتفاقية إلى المجلس التنفيذي.
رايز من جهتها أكدت اتفاق الجانبين على تحديد جداول زمنية لانسحاب القوات الأمريكية، سمتها جداول زمنية منشودة.
اتفقنا على أن أهدافا وجداول زمنية منشودة جديرة بأن تدرج في مثل هذه الاتفاقية. من البديهي أن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة هنا بدعوة من الحكومة العراقية، وهي حكومة ذات سيادة.
Forces are here at the invitation of the Iraqi government. It is a sovereign government.
وزير الخارجية هوشا زيباري أيضا تحدث عن ما سماه آفاقا زمنية لانسحاب القوات الأمريكية.
هذه الاتفاقية تحدد البنود والمتطلبات الأساسية لتنظيم وجود القوات الأمريكية والأفق الزمني ومهمة هذه القوات. هذا هو نطاق الاتفاقية، وبالتالي فإننا نتحدث فعلا عن تحديد آفاق زمنية، وهذا دليل ثقة بالجيش العراقي والقوى الأمنية التي تتولى مزيدا من المسؤولية وتبدي اعتمادا أكبر على قدراتها الذاتية.
حديث زيباري عن آفاق زمنية ورايز عن مواعيد منشودة يؤكد ما قاله وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود في تصريح لإذاعة العراق الحر، أضفى خلاله أبعادا ملموسة على تعابير عامة تتحدث بلغة الدبلوماسية الفضفاضة.
عندما تستلم القوات الأمنية العراقية مسؤولية الأمن في محافظة ما تنسحب القوات الأمريكية من تلك المحافظة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران 2009، هذا موضوع متفق عليه أن هذا الانسحاب يكون من المدن والقرى والقصبات، وعندئذ تعسكر القوات الأمريكية المقاتلة في معسكرات خارج المدن، وبعد مدة يتفق عليها تنسحب هذه القوات المقاتلة من العراق. مبدئيا الاتفاق قد يكون 2011.
في غضون ذلك، أفادت تقارير من واشنطن أن القوات الأمريكية أخذت تستعد للفترة المقبلة التي ستتركز فيها مهمات هذه القوات على تدريب الجيش العراقي. إذاعة العراق الحر التقت كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وليد فارس، الذي أوضح أن العلاقات العراقية الأمريكية مقبلة على مرحلة جديدة.
هذه التقارير تشير إلى مرحلة في الاستراتيجيات الأمريكية العراقية المشتركة، وهي نتيجة طبيعية للمرحلة التي باشرت على الانتهاء، أي العمليات العسكرية الموسعة ضد الإرهابيين، وقد تكللت بنجاح كبير. بعد ذلك تأتي مرحلة مهمة، هي مرحلة نقاش العلاقة الاستراتيجية بين الدولة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية والتحالف. وفي هذا النقاش الذي قد يطول وقد نرى من خلاله مراحل، مرحلة اتفاق مرحلي إذا قلنا، ومرحلة اتفاق طويل الأمد، خلال المراحل المستقبلية الآتية قبل نهاية العام وفي العامين المقبلين سوف نرى عملية بناء ثقة بين قوات التحالف والقوات الأمريكية بشكل خاص والقوات النامية العراقية، وذلك عبر تأهيل تلك القوات العراقية لاستلام مواقع على الأرض، عبر تأهيلها أيضا في المستقبل القريب مباشرة حماية الحدود. وما يجري الآن هو تهيئة وحدات أمريكية متخصصة في عملية بناء الثقة، ولكن المرحلة الآتية سوف يتم تسليم مهام الدفاع القومي عن العراق إلى الجيش العراقي والقوات المسلحة وقوى الأمن، وستنتقل مهمة قوات التحالف تدريجيا إلى مهمة مساندة. وإذا كانت هنالك من مساندة فيجب أن تكون هنالك ثقة ما بين تلك القوات والوحدات العراقية، مما يفسر أنه اليوم تضع الولايات المتحدة الأمريكية ثقتها في بناء وحدات متخصصة، وهذه الوحدات سوف لا نقول تندمج ولكنها سوف تنسق بشكل مقرب جدا مع الوحدات العراقية في جميع القطاع على جميع المستويات.
الحديث عن مواعيد لرحيل القوات الأمريكية وتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة يشكل ابتعادا عن المواقف الأمريكية السابقة عندما كان الرئيس جورج بوش يحذر من أن تحديد جداول زمنية يمكن أن يشجع الجماعات الإرهابية على الانتظار حتى رحيل القوات الأمريكية لمعاودة نشاطها. في هذه الأثناء ما زالت عقبات أخرى تعترض طريقة التوصل إلى اتفاقية تنظم وجود القوات الأمريكية، أهمها قضية الحصانة للجنود الأمريكيين من مقاضاتهم بموجب القوانين العراقية. يزيد عمر النشاط الذي مارسه العلماء العراقيون في مجال الطاقة النووية على نصف قرن، وصار لهذا النشاط العلمي إطار قانوني بتشكيل لجنة الطاقة الذرية العراقية في تشرين الأول عام 1956، ولكن قانون التأسيس صدر في عام 1959. المادة الثانية من قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية العراقية نصت على استغلال الطاقة الذرية للأغراض السلمية في المجالات الصناعية والطبية والزراعية والعلمية وغيرها. والمفارقة أن العراق كان من أوائل الدول التي نادت بتحريم أسلحة الدمار الشامل، لكن الانقلاب على هذا الموقف السلمي وتسخير قدرات العلماء العراقيين في مغامرات خارجية حكم على هذا النشاط العلمي الهام بالسير في طريق مهلك. فبعد قصف إسرائيل مفاعل تموز النووي عام 1981 أعيد بناء القدرات النووية العراقية مع توجيهها نحو أهداف لا تمت بصلة إلى الغايات التي أنشئت لجنة الطاقة الذرية من أجلها. وبلغت هذه المسيرة الشاقة ذروة مأساوية في أعقاب غزو الكويت عام 1990 وإخضاع العراق لبنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوصفه دولة تشكل تهديدا للسلم والأمن في العالم. وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تمنع العراق من ممارسة النشاط النووي حتى للبحث العلمي، وخاصة القرار 707.
ماك دولة الآن ممكن أن تستثني الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولكن العراق الآن في وضع شوية مختلف عن بلدان أخرى في أنه خاضع إلى قرارات دولية تحدد من قدرته على خوض هذا المجال. مقاصد 187 مجلس الأمن الدولي يبيح له خوض في التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ولكن القرار 707 يحدد من هذه القدرة ومن هذه الإمكانية، فيحصر نشاط العراق باستخدام بعض المصادر المشعة، وهذا عمليا الآن العراق غير قادر معناه أن يستحصل حتى على مفاعلات لأغراض البحث العلمي.
وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي أن استمرار العمل بقرار الأمم المتحدة الذي يقيد نشاط العراق النووي بعد التعهدات التي قدمها يشكل إجحافا بحق العراق وتعطيلا غير مبرر لطاقات العلماء العراقيين.
العراق أدى كل التزامات الدولية، العراق الآن دستوريا هو الآن عند التزامات وفيما يتعلق بنرد الأسلحة الدمار الشامل، الالتزام بكل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بعدم استخدام مختلف الأشكال الأسلحة المدمرة وغيرها من الالتزامات الدولية، لم تجعل من هذا القرار مبررا. وفي الوقت الذي يمتلك العراق طاقات بشرية أكثر من ربما من سواه بعض بلدان المنطقة التي أرادت الخوض في هذا الجانب.
أعلن في تموز الماضي أن العراق بادر إلى بيع مئات الأطنان من اليورانيوم الطبيعي، هي من مخلفات النظام السابق وكانت مخزونة في مجمع التويثة جنوبي بغداد. وأكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في حينه أن التخلص من هذه المادة المشعة جرى بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذه المبادرة اتخذت لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بنيات العراق، وأوضح أن استخدام المواد المشعة في توليد الكهرباء يتطلب البدء بدراسة مستفيضة للتأكد من جدوى مثل هذا التوجه أولا.
قضية بيع المواد النووية أيضا لتعزيز ثقة المجتمع الدولي في نوايا العراق. إلى جانب ذلك أن موضوع استخدام الطاقة النووية لأغراض الطاقة الكهربائية أثرية، هذا الموضوع ببعد آخر طبعا. إحنا العراق ينبغي أن يثبت عبر دراسات أن مثل هذا الخيار بجدوى. نحن الآن نسوي دراسات أولية ما قبل دراسات الجدوى. هذا الموضوع إذا يتحقق القناعة على العراق أن هكذا خيار بالمطاف الأخير مجد اقتصادية ناهيك ومجد للبيئة وقادرين على أن نأمن كل مستلزماته، فعندئذ حيكون قرار دولة وقرار استراتيجي.
ولفت وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي إلى أن نشاطات العراق النووية كانت معروفة للوكالات الدولية المتخصصة حتى منتصف الثمانينات، وبالتالي فأن قصف إسرائيل للمفاعل النووي في عام 1981 استهدف منشأة تمارس نشاطا سلميا.
العراق هذه من أول الدول بالمنطقة الذي أنشأ هيئة منظمة للطاقة الذرية، أنشأ في عام 1956. هذه الإمكانيات تعززت لاحقا في منشآت أخرى ومفاعلات بلدية بما فيها سوريا مفاعل تموز، وحتى ما بعد مفاعل تموز على أواخر السبعينات أو أوائل الثمانينات. المصاعب بدأت تظهر للعراق في منتصف الثمانينات، يعني إلى حد منتصف الثمانينات كل عمل العراق كان يتم تحت بالتنسيق وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فكان كل مشاريع معروفة مكشوفة ما عليه غبار. لذلك العدوان اللي تم في مفاعل تموز مع قبل العدوان الإسرائيلي ذاك ما كان مبرر، يعني أقل في تلك المرحلة كان لإعراض بحثية بغض النظر عن النوايا البعيدة. الطاقة الوكالة الدولية تعرف بما يمتلك العراق.
وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هدر طاقات العراق النووية في مشاريع لا تخدم مصالح الشعب العراقي أدى إلى فرض قيود على العراق وعلمائه ما زال السارية حتى يومنا هذا.
الإشكاليات بدأت تظهر منذ أواسط الثمانينات عندما أخذ يقيم بنشاطات لا يعلنها للوكالة الدولية. عندئذ بدأت المصاعب، نقسم من المواد النووية بدون يعلن قسم ولم يعلن قسم، وبدأ يعيد مشروع آخر بتخصيب الوقود النووي ودورة الوقود النووي. لذلك من اشترينا اليلو كيك آنذاك، احنا كان عندنا كل المختبرات والمستلزمات الضرورية للتعامل مع هذه المادة والتحويلها إلى وقود نووي. ولكن تداعيات هذا الموقف النظام السابق وما أدى وما قال إليه بعد غزو الكويت أدى أن تدمر هذه الإمكانيات، يعني مو بس تدمر الإمكانيات، بل هذه الإمكانيات ممكن إعادة بناها، ولكن الآن نحن مقيدون في إمكانية إعادة بناها. نمتلك القوات البشرية ولكن ما نمتلك الحق الآن دوليا أن نخوض بها، يعني ما ننظر شعاع والإغلاب الطيب يعني معقول العراق ما يقدر يخوض بها مجددا.
صحيح أن العراق غني بالنفط ويمتلك ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم، لكن النفط يبقى ثروة ناضبة والدول تخطط من الآن لإيجاد مصادر طاقة بديلة منها الطاقة النووية، يضاف إلى ذلك الاستخدام الطبي لهذه الطاقة. وكانت المستشفيات العراقية ومرضاها من أول ضحايا القيود التي فرضت على نشاط العراق النووي بعد غزو الكويت. بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام.